الرحمن الرحيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكر المصنف عدة طرق لتصحيح الأسانيد المرتبطة في كتابي الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار، وهي إما بمراجعة الفهرست للشيخ أو بمراجعة فهرست من كان قبله كمشيخة الصدوق ورسالة أبي غالب، أو بمراجعة من كان معاصرا له كفهرست الشيخ النجاشي. وذكر أيضا طريقة ثالثة أو طريقة رابعة، وهي للمحقق الأردبيلي، أشرنا إليها في الدرس السابق، وهي في مراجعة من روى الشيخ الطوسي عن صاحب الكتاب، ثم بمراجعة السند بملاحظة من قبل هذا الشخص صاحب الكتاب. وذكر الشيخ الأردبيلي نموذجا، وهو قضية رواية الطاطري بمراجعة رواية موسى بن القاسم قبل الطاطري علي بن الحسن. الآن المصنف يذكر فد مناقشة للسيد البروجردي لهذه الطريقة. هذه المناقشة، عليكم السلام ورحمة الله، من جانبين. من جانب أنه الطريقة اللي ذكرها المحقق الأردبيلي لا داعي لها، باعتبار لأنه هذا التصحيح يلاحظ فيه عدة روايات، يعني بالنسبة إلى الروايات الكثيرة في التهذيب لا تعتبر فد كم كبير تصحيح كم كبير من الروايات، لأنه الأسانيد الصحيحة لدى الشيخ الطوسي هي أكثر الروايات الموجودة في التهذيب، لأنه المحقق الأردبيلي قال أنا ذكرت هذه الطريقة لأنه شفت الكثير من الروايات في التهذيب والاستبصار ساقط عن الاعتبار السندي، بينما السيد البروجردي يقول لا، الكثير معتبر سندا في التهذيب والاستبصار، إما بمراجعة المشيخة أو الفهرست أو مشيخة الصدوق أو فهرست النجاشي، فلا داعي لهذه الطريقة الجديدة. هذا فالجواب عام. بعدين يجي جواب خاص بالمسألة، يعني جواب نفي الحاجة التامة عن هذه الحاجة، عن هذه الطريقة. هاي من جانب، هذا الرد الأول. الرد الثاني، لا، الرد الثاني يقول أصلا هذه الطريقة خلاف التحقيق. ليش؟ لأنه اعتمد على أحد الاحتمالات في المسألة، بينما في المسألة أكثر من احتمال، مع ورود الاحتمالات المتكثرة لا يمكن الاستدلال ببعض الاحتمالات دون بعض إذا لم يصل الاحتمال إلى حد الظهور. نقرأ المسألة. قال: هذه خلاصة المحاولة للمحقق الأردبيلي، وقد نقده المحقق البروجردي وأيضا من الناقدين، أيضا قلنا السيد سيستاني الله يحفظه عنده أيضا نقدي رسالة التصحيح، تصحيح الأسانيد. وقد نقده المحقق البروجردي بوجوه. الوجه الأول، هذا الوجه الأول خلاصته لا حاجة لطريقة الأردبيلي. ليش؟ لأن هذه الطريقة ذات ثمرة قليلة، يعني من باب نفي الحاجة الكبيرة. هذه الصفحة 412. قال: الأول إنما صح طرقه إلى المشايخ وإن كان قليلا، عليكم السلام، إنما صح طرق الشيخ إلى المشايخ أصحاب المؤلفات وإن كان قليلا، بملاحظة شنو؟ الأسانيد التي ضعف سندها، أو الأسانيد التي لم يذكرها الشيخ الطوسي. نعم، إذا أريد أن نلاحظ الأسانيد، أسانيد الشيخ الطوسي في التهذيبين فيها أقشام، قسم له أسانيد صحيحة باعتبار المتأخرين، وقسم فيها أسانيد ضعيفة، وقسم ثالث أصلا لم يذكر فيها الأسانيد. القسم الثاني والثالث هي أكثر الأسانيد ولكن أقل الروايات. لاحظوا شو؟ أسانيد كثيرة ولكن ذات روايات قليلة. إحنا مو مهمنا، مو المعيار عندنا كثرة الأسانيد، وإنما المعيار هي كثرة الروايات في هذه الأسانيد. يمكن السند، يمكن الأسانيد فد 100 سند ضعيف، ولكن من 100 سند ضعيف يمكن 20 رواية. لاحظوا شلون؟ يعني الشيخ الطوسي من 100 سند ضعيف يجيب 20 رواية، بينما يمكن في سند واحد يجيب 1200 رواية. سند واحد صحيح يجيب 1200 رواية، مثل ما راح يقول الآن قد يمكن بسند واحد يجيب 2500 رواية. لاحظتوا شلون؟ فأني أجي أتعب روحي في تصحيح 100 سند على مود أصحح 20 رواية، وأجي أقول أنه لولا هذه الطريقة لضاعت الروايات والأسانيد. ما ننفي الثمرة، ولكن هذه الطريقة تنفعنا في ثمرة جزئية، لها ثمرة جزئية، ثمرة بسيطة. هذا لاحظوا شلون؟ لأنه دققوا المحقق الأردبيلي شو يقول. لاحظوا شلون المحقق الأردبيلي يقول: إنما ذكره علماء الرجال من طرق الشيخ قليل في الغاية، ولا يكون مفيدا فيما في 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 ما هو المطلوب. وقال قال من جانب آخر: إن كثيرا من الطرق الموروده فيهما في التهذيبين معلول على المشهور. سلمنا أنه معلول في المشهور، لكن كم رواية من هذه الطرق المعلولة بالنسبة إلى الروايات الأخرى؟ قال: إنما صح طرق الشيخ إلى المشايخ، وإن كان الطرق الصحيحة قليلا، وإن كان ذلك قليلا، ولكن الروايات التي رواها الشيخ بهذه الطرق القليلة الصحيحة المعتبرة عند الجميع عن هؤلاء المشايخ، عن هؤلاء المشايخ أصحاب المؤلفات، في غاية الكثرة من جانب الروايات. قلة الأسانيد ولكن كثرة الروايات فيه. شلون؟ خلي يجيب نماذج السيد البرجوتي. قال مثلا هذه بعض النماذج، ولا أكثر من هذا. إنما رواه الشيخ بطرقه الصحيحة عن أحمد بن محمد بن عيسى من هو الأشعري القمي يقرب من 1200 حديث. قبل هذا نجي نبين لكم عدد أحاديث التهذيب وعدد أحاديث الاستبصار بحساب نفس الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بحسابه الخاص قال: أنا عديت الأحاديث عمود لا تخرج، لا يكون فيها زيادة ونقيصة. وهذه طريقة متميزة حقيقة من الشيخ الطوسي، هذا يحسب للشيخ الطوسي. قال: أنا عددت الأحاديث في الاستبصار 5511 حديث. فأخاف نسخة من النسخ تشوفون أكثر من هذا العدد، يعني أكو بعض الزيادة، و511 هذا بحساب نفس المؤلف الشيخ الطوسي. وفي التهذيب 13590 حديث، في التهذيب 13590 حديث. الآن نجي
900؟
إيه، لا 13590 هذا بالتهذيب. إيه طبيعي التهذيب أكبر، بس إذا تلاحظون 10 مجلدات مطبوع التهذيب عادة، والاستبصار 4 مجلدات. قال: إنما رواه بطرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى يقرب من 1200 حديث. إنما رواه بطرقه الصحيحة عن الحسن بن محمد بن سماعة، وإن كان هذا الحسن بن محمد بن سماعة واقفي لكنه ثقة مقبول الحديث، قريب من 800 حديث. إنما رواه بطرقه عن الحسين بن سعيد الأهوازي المعروف يقرب من 2500 حديث. لاحظوا، يعني سند أسانيد إلى رجل واحد، إلى مؤلف واحد، ماخذ 2500 حديث. بعد: إنما رواه بطرقه عن سعد بن عبد الله الأشعري صاحب قرب صاحب بصائر الدرجات، مختصر بصائر الدرجات، يقرب من 600 حديث. إنما رواه بطرقه عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة يقرب من 950 حديث. إنما رواه بطرقه عن محمد بن علي بن محبوب يقرب من 700 حديث. وأكو غيره، وأكو غيره. يعني الشيخ الكليني إيش قد روى عنه مثلا، ما ندري. هذه النماذج، هاي النماذج اللي ذكرها تقريبا 6000، وأنا جمعتها 6750 حديث. هاي بس ذني، وأكو بعد أسانيد صحيحة أخرى. لاحظوا شنو؟ يعني إذا من 13,500 مو نزل 6,750 إيش قد يبقى تقريبا؟ أكثر من نصف، وهاي 6 أسانيد فقط. إحنا إذا أريد نسوي استقراء تام للأسانيد الصحيحة يمكن نجد يمكن 12,000 حديث صحيح، يمكن فد 1,000-2,000 حديث يمكن ضعيف السند يكون. خو هاي 1,000-2,000 حديث ضعيف السند، خو عندنا طرق إحنا أخرى غير الطرق اللي ذكرها الأردبيلي، مراجعة مشيخة الصدوق، مراجعة مشيخة النجاشي فرس النجاشي، مراجعة الفهرس للشيخ الطوسي. فإذا طريقة الأردبيلي يمكن الآن ما يتجاوز 100-200 رواية، 500 رواية زين. المجموع حسبته 6,750 رواية من هذني الستة. هذا وإن نقله عن سائر، يعني نقل الشيخ عن سائر المشايخ الذين صحت طرقه إليهم أيضا كثير جدا، فكيف لا يكون ما ذكره الأصحاب علماء الرجال مفيدا فيما هو المطلوب من إخراج معظم روايات الكتاب عن الإرسال؟
مفيد في الجملة.
إذن ما ذكره الأعلام مفيد في الجملة بل في الأغلب، وأما ما ذكره الأردبيلي فهو مفيد ولكن في بعض المصادر له ثمرة قليلة. الثامن، يجي واحد يقول خو هاي الثمرة القليلة مقبولة هم زين، صح لولا يعني فالثمرة أنا أجي صحح لي فد 100 رواية هم جيد، ليش بتقبلون؟ ليش بتقبل يا سيدنا البروجورتي؟ نحن هدفنا تصحيح الروايات قدر ما يمكن أن نصحح الروايات، هذا هم فد محاولة هم تشيل لنا فد شنو فد 100-200 رواية. يقول السيد أبو رجودي مو مشكلة نقبل بهاي الثمرة البسيطة خليها على الرأس، لكن إذا كان الدليل لهذه الطريقة مقبول. بينما الآن الإشكال على نفس الطريقة. الثاني يذكر السيد أبو رجودي الإشكال على نفس هذه الطريقة، يقول بأن هذه الطريقة معتمدة على احتمال من 3 احتمالات. لاحظ، إذا روى مثلا موسى بن القاسم عن علي بن الحسن عن درست ابن أبي، لا هذا بعد السيد البرجودي، مو كلام سيد الخوي، سيد حسين البرجودي مناقشته مع الأردبيلي. إذا روى موسى بن القاسم عن علي بن الحسن عن درست، هذا درست بمعنى صحيح كأنه كلمة فارسية
صحيح.
ها ذاكرها النجاشي، بس أنا ما أدري بالفارسي، فلما راجعت باللغة شفتها النجاشي يقول درست بمعنى صحيح، هو واسطي، هو الدرست بن أبي منصور يقولون الواسطي على كل، عن ابن مسكان، فهو يحتمل من جهة النقل من كتب المشايخ وجوها 3 وجوه في المسألة في هذا السند بالخصوص مثلا، يعني هاي الاحتمالات 3 في هذا السند. لاحظوا، يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب الطاطوي، وحينئذ طريقة الأردبيلي تكون صحيحة، وحينئذ روى موسى هذا الحديث وجميع كتاب الطاطوي، وبذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطاطوي، وهذا هو الذي يتوخاه المتتبع الأردبيلي، وهذا ينفع في الاحتجاج للأردبيلي. بس هذا الاحتمال أكو؟ لا، أكو احتمال ثاني. الثاني، يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب درست بن أبي منصور، لاحظوا شنو؟ ما أخذ بواسطتي، ما أخذ الحديث موسى بن القاسم عن علي بن الحسن، أخذ عن شيخه اللي هو درست، وعلي بن الحسن جعله كواسطة شيخ إجازة. هذا الاحتمال ما ينفع الأردبيلي، وروى هذا الكتاب عنه بواسطة الطاطوني. الثالث، يحتمل أن موسى أخذ الحديث عن كتاب ابن مسكان، وذول كلهم 3، يعني الطاطري عنده كتاب، ابن مسكان عنده كتاب، درستهم عنده كتاب، فاحتمال موسى بن القاسم أخذ من ابن مسكان اللي هو من أصحاب الإجماع، وروى هذا الكتاب عنه بواسطة شخصين الطاطري ودرست ابن أبي منصور. وعلى الاحتمالين الأخيرين يحصل للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى كتاب درست ابن أبي منصور وكتاب ابن مسكان، ولا يحصل للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى نفس كتاب الطاطري الذي هو الغاية المتوخاة من الأردبيلي. والحاصل أنه إذا كان طريق الشيخ الطوسي إلى أحد المشايخ الذين صدر الحديث باسمهم مثل علي بن الحسن الطاطري، وأخذ الحديث من كتبهم، عفوا الذين صدر الحديث بأسمائهم وأخذ الشيخ الطوسي الحديث من كتبهم إذا كان طريق الشيخ إليهم ضعيفا في المشيخة وفي الفهرس وغيرهما، فلا يمكن إصلاحه بما إذا وقع ذلك الشيخ الطاطري، بس ويانا بالضمائر، إذا وقع ذلك الشيخ الطاطري اللي أخذ السند، اللي أخذ الشيخ الطوسي الحديث من كتابه، لا يمكن إصلاحه بما إذا وقع ذلك الشيخ في أثناء السند لراو آخر مثل موسى بن القاسم. وكان طريقه، يعني طريق الشيخ الطوسي إليه، يعني إلى الراوي الآخر، شوف ارجع الضمار هنا مهم، إلى الراوي الآخر اللي هو موسى بن القاسم طريقا صحيحا، هذا بهذه الطريقة ما تنفعنا، لأن توسط الشيخ الطاطري في ثنايا السند بين الشيخ الطوسي وبين موسى بن القاسم وبين الإمام يقول لا يدل على أخذ الحديث عن كتابه، يعني لا يدل على أخذ الراوي الآخر اللي هو موسى بن القاسم، لا يدل على أخذ موسى بن القاسم اللي هو الراوي الآخر اللي الشيخ الطوسي إلى طريق صحيح عن كتابه، عن كتاب الطاطري، بل من الممكن كون الحديث مأخوذا عن كتاب، يعني مأخوذا من قبل الراوي الآخر موسى بن القاسم عن كتاب شيخه، يعني الشيخ الطاطري أستاذ الطاطري اللي هو منه، أعني درست ابن أبي منصور، أو شيخ شيخه أعني ابن مسكان، وهذا الاحتمال قائم في جميع ما استنبطه في أسانيد التهذيبين، إلا اللهم إذا ثبت، إلا اللهم إذا ثبت أن مثلا موسى بن القاسم يروي عن الطاطري، والطاطري فقط عند كتاب، والطاطري يروي عن درست ودرست ما عنده كتاب، ودرست يروي عن ابن مسكان وابن مسكان ما عنده كتاب، هنا تنفع هذا الاحتمال، يتعين حينئذ المن للأردبيلي، إلا اللهم بهذه الطريقة هنا نقدر ندعم المحقق الأردبيلي فيما لو لم يكن لدرست ولا ابن مسكان كتاب، حينئذ نقول طريقة الشيخ الأردبيلي صحيحة، وهذا الاحتمال قائم في جميع ما استنبطه في أسانيد التهذيبين، فقط هذه زيادة أن تضيفها، نعم إذا ثبت، نعم إذا ثبت، أي وراء التهذيبين، نعم إذا ثبت، إذا ثبت عدم الكتاب لدرست ولابن مسكان كان الاحتمال الأول هو المستظهر في المسألة، فتصح طريقة الأردبيلي، تصح طريقة المحقق الأردبيلي. زين، هذا بالنسبة إلى قلنا شنو صار، كم احتمال، كم طريقة لا للتحليل، يعني لتصحيح الأسانيد، رابع طريقة، الطريقة الأولى، ثانية، الثالثة، هاي الطريقة الرابعة، وقد طريقة خامسة اللي ذكرها المصنف في اللي استفاده من السيد البروجردي وأبو المعالي الكرباسي وغيره، اللي أصلا هذه الطرق اللي ذكرها الشيخ الطوسي كلها من باب التبرك، لم تذكر إلا لإخراج الأحاديث من حالة الإرسال، لاحظوا. قال الثالث إن هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرست وذكر الطرق إلى من ذكر فيه أن له كتابا أو أصلا، تقريبا الشيخ الطوسي كملاحظة خلوا في بالكم طريقة الشيخ الطوسي، يعني من ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست قرابة 900 مؤلف، تقريبا 900 مؤلف، خلوا هاي النقطة في بالكم راح تنفعنا الآن. قال وذكر الطرق إلى من ذكر فيه أن له كتابا أو أصلا ليس إلا لإخراج التهذيبين من الإرسال، لاحظوا لاحظوا. ولم يبدأ الشيخ في أسانيدهما يعني في أسانيد التهذيبين بهؤلاء المذكورين في الفهرس سوى قليل منهم، وهم المشيخ المذكورون في آخر الكتابين. يقول ذكر الشيخ الطوسي بعض الأسانيد في المشيخة، مشيخة التهذيبين، هذه المشيخة في التهذيبين ذكرهم، وأيضا ذكر بعض الأسانيد وين؟ هم في الفهرست. فلذا يقول نعم ربما يوجد في بدء أسانيدهما أسانيد التهذيبين شيوخ لم يذكر لهم طريقا في المشيخة، وعدد رواياتهم لا يزيد على 500 تقريبا، 500 حديث مقابل 13590، ولا تخرج هذه الروايات عن الإرسال بسبب الطرق المذكورة في الفهرس غالبا، باعتبار أن هذه الأسانيد اللي ما ذكرها أو كانت ضعيفة في التهذيبين هي هم ضعيفة وين؟ في الفهرس. فإذا حلينا الطريقة قلنا بأن الأسانيد باعتبار أن هذه الكتب في التهذيبين كتب مشهورة عليها المعول، فهذه الأسانيد الضعيفة أو التي لم يذكر لها أسانيد هذه أصلا لا حاجة لذكر الأسانيد، هو من باب التبرك. بعدين يقول ولا يخفى أن الشيخ الطوسي تفنن في الفهرس أيضا في ذكر الطرق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم الغالب، أنه ذكر أصحاب المؤلفات وذكر لها السند. القسم الثاني لم يذكر الأسانيد لأصحاب المؤلفات. القسم الأول ذكر أصحاب المؤلفات ويعني كتبهم وكتبهم، وذكر الأسانيد إليها، وهذا هو الغالب مثل ما راح نبين الآن، هذا في طريقته في الفهرست. القسم الثاني ذكر المؤلفين والمؤلفات ولم يذكر الأسانيد إليها أصلا. القسم الثالث ذكر المؤلفين والمؤلفات وذكر أسانيد مرسلة إليها، وذكر أسانيد مو مسندة، بس احنا بغض النظر ان الأسانيد مسندة صحيحة وغير صحيحة. القسم الثالث شنو الفرق بينه وبين القسم الأول؟ في القسم الأول ذكر أسانيد متصلة مسندة إلى أصحاب المؤلفات، بينما في القسم الثالث ذكر أسانيد معلولة مرسلة سقطت منها بعض الوسائط. لاحظ. ولا يخفى أن الشيخ تفنن في الفهرس أيضا في ذكر الطرق إلى أصحاب الكتب والأصول على وجوه فتارة ذكرهم، يعني ذكر أصحاب المؤلفات وذكر طريقه إلى كتبهم، قال الحالة الغالبة، وطريقة أخرى ذكر كتبهم وأصولهم ولم يذكر الطريق إليهم أصلا ما ذكر لهم طريق. تقريبا هذا رح يشير إلى أنه تقريبا مجموعا عددهم 47 رجل من 900، هذا القسم الثاني 47 رجل، هم في بعض الملاحظات يمكن العدد هم يقل من هذا العدد إذا يحقق الأمر أكثر. وطريقة ثالثة ذكر جماعة وأشار إلى من ذكرهم أو روى عنهم، ولكن لم يصل إسناد الشيخ فيه إلى من ذكر أو روى، يعني سقطت بعض الوسائط، وهذا العدد تقريبا هذا القسم قرابة 28 رجل. لاحظوا شنو؟ فمن 900 طلع 47 ب 28، ايش قد المجموع يصير؟ يعني قرابة 75 تقريبا 75 من 900، يعني اقل من عشر، همات اقل من عشر الذين ذكرهم في كتاب الفهرس لهم شنو؟ لم يكن لهم أسانيد متصلة. قال وثالث ذكر جماعة وأشار إلى من ذكرهم أو روى عنهم ولم يصل إسناده فيه إلى من ذكر أو روى. قد جمع القسمين الأخيرين العلامة السيد محمد صادق البحر العلوم الطبطبائي في مقدمة الفهرس. أنا راجعت هذه طبعته تقريبا أسماء ذاكرهم السيد الطبطبائي البحر العلوم ذاكره جزاه الله خير رحمة الله عليه. القسم الأول تقريبا ذاكر الأسماء 47 رجل. القسم الثاني القسم الأول يعني اللي ما ذكر طرق إليهم وعدد أسماءهم، مثل أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل كاتب النديم مثلا. الآن يقول أبو الحسن الميموني أبو طالب الرازي المتكلم أستاذ أبي محمد العلوي. القسم الثاني لا، ذكر الأسانيد ولكن الأسانيد فيها بعض السقط، بعض الإرسال، وهذا يمكن حله أيضا بطرق إلى حل. يعني ابتدأ ذلك بالحسين بن زياد وانتهى بموسى بن حسان، والعدد 28 رجل. إلى هنا يتحصل بأن الأسانيد الضعيفة الموجودة في التهذيبين يمكن تصحيحها بعدة طرق. الخلاصة، الأسانيد الضعيفة الموجودة في التهذيبين، ها ترى الضعيفة عند المتأخرين، ترى ها مو ننسى، الضعيفة الموجودة في التهذيبين يمكن تصحيحها بعدة طرق. أربعة من الطرق لها وجه معتبر، وهي مراجعة الفهرست، مراجعة مشيخة الصدوق وأشباهها، هاي اثنين، ثلاثة مراجعة فهرست النجاشي وأشباهها، الطريقة الثالثة مراجعة فهرست النجاشي، الطريقة الرابعة أن نعتبر أن جميع الكتب المذكورة في التهذيبين مشهورة. الطريقة الرابعة أن نعتبر أن جميع الكتب في التهذيبين مشهورة والسند إليها من باب التبرك والتيمن، فلا يضر ضعفها وإرسالها، فلا يضر ضعفها وإرسالها. وهذه طريقة أبي المعالي والسيد البروجردي والمصنف، وإن كان المصنف تقريبا فصل في المسألة، قال إذا ثبت أنها كتب مشهورة وإذا لم يثبت أنها كتب فكذا إلى آخره، ما علينا التفصيل.
ومن بعد غير أبي المعالي
والسيد البروجردي. إلى هنا انتهينا من البحث في الفصل السابع. الآن بحث يرتبط بعقيدة بعض الرواة. أنت تدرون البحث أنه العقيدة هل هي دالة على ضعف الراوي أم لا؟ في المسألة أقوال. تدرون أكو قول يقول بأن ضعف العقيدة يستلزم ضعف الراوي بحيث تسقط روايته عن الحجية. لاحظوا القول الأول، ضعف عقيدة الراوي أو فساد عقيدة الراوي يضعف الراوي ويسقطه عن الاعتبار وإن كان ثقة، وهذا القول ذهب إليه الشهيد الثاني وولده وسبطه وغيرهم. القول الثاني، بس هذا مو قول مشهور، القول الثاني والقول المشهور،
يعني هذا الرأي هو اللي اخترعه مو مثلا وتبنى شهيد يعني أول من قال به،
يعني من أول من وجدنا هيك، يعني يحتاج يمكن واحد إذا يريد يفحص في الكتب يبحث يحقق يمكن يجد من قبل الشهيد الثاني من أشار إلى هذا الرأي، يعني ظاهرا أول من شفت يعني يقول بهذا الرأي. على كل القول الثاني يقول بأن فساد العقيدة لا يضعف من اعتبار الراوي ولكن بشرطين، إذا كان الشرط الأول إذا كان ثقة إذا كان ثقة. الشرط الثاني كتبوا إذا كان ثقة وضيفوا ياكم أو ممدوحا أو ممدوحا. الشرط الثاني إذا لم ينفرد في روايته. إذا لم ينفرد في روايته. القول الثالث
هو المشهور.
إيه تقريبا يعني الشهرة تدور بين القول الثاني والقول الثالث. الآن راح نقوله. القول الثالث نفس القول الثاني بس شنو يكتفي بالشرط الأول اللي هي وجود الوثاقة فقط في الراوي. يكفي أن الراوي ثقة. القول الثاني صرح به شيخ في العدة وظاهر المحقق الحلي في الشرائع وغيرهم. أما الثالث فكثير يعني يظهر من كثير من الأعلام، من عبارة كثير من الأعلام خصوصا المعاصرين والمتأخرين. المتأخرين
شنو الثالث؟
الثالث وهو أن ضعف العقيدة لا يضعف الراوي إذا كان ثقة. هسه إذا انفرد في الحديث لم ينفرد في الحديث شنو مسكوت عنه؟ أنا هذا الشرط. المهم ثقة أو أقل التقادير ممدوح.
وهذا عليه وشر المتأخرين
تقريبا. تقريبا إذا كان شوفوا الراوي هنا ثقة فيسمون الحديث شنو من باب الموثق. وإذا كان الراوي ممدوح يعني فاسد العقيدة ممدوح عندنا فيسمى بالقوي، الحديث القوي. لاحظوا هذا الاصطلاح يسمى بالقوي. زين الآن راح بما أنه الارتباط بالراوي وما شابه بحث المصنف عن فرق الشيعة الواردة في الكتب. يقول ربما هي فد السر التاريخي للشيعة فإحنا نقرأ شوي بسرعة. ربما يضعف الراوي لأجل انتمائه إلى بعض فرق الشيعة كالكيسانية والفطحية والواقفية كما يضعف من غير جانب العقيدة ككونه. هسه يجي واحد واحد. الآن الكيسانية شنو الواقفية شنو رح يجينا بالتفصيل. كما يضعف من غير جانب العقيدة ككونه متساهلا في الرواية غير ضابط في النقل إلى غير ذلك من موجبات التضعيف في جانب العمل. من ضمن مثلا من جانب التضعيف في العمل قلنا الرواية عن المجاهيل، اعتماد المراسيل، مو الرواية عن الغلاة، رواية الغلاة عنه، رواية عن الضعفاء، رواية الضعفاء عنه، الرواية الكرامات العظيمة عند بعض العلماء مثلا. هذه كلها طريقة في التضعيف بالنسبة للعمل وإن كانت عقيدته صحيحة. ولأجل إيقاف القارئ على مبدأ تكون هذه الفرق وعقائدها إجمالا عقدنا هذا الفصل ليكون القارئ على بصيرة عند الوقوف على أسماء هذه الفرق. نعم أكثر هذه الفرق بائدة هالكة، لم يبق منهم إلا الزيدية والإسماعيلية، وإنما تشكل أكثرية الشيعة الفرقة الإمامية التي يطلق عليها الاثنى عشرية أيضا. الشيعة سمنهم الشيعة بشكل عام هم المسلمون الذين بقوا على ما عهد إليهم النبي صلى الله عليه وآله من كون الإمام بعده علي بن أبي طالب، وأن ذلك المنصب منصب معين يعين صاحبه من عند الله سبحانه وتعالى، كما أن منصب النبوة كذلك، مو أن النبي يختاره كما البعض بعض المحدثين الآن أي بالنتيجة. وليست الشيعة فرقة حادثة بعد النبي صلى الله عليه وآله كسائر الفرق التي تكونت بعد النبي في ظل الأبحاث الكلامية. إن المسلمين اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وآله في مسألة الإمامة، فذهبت عدة كثيرة منهم إلى أن الإمامة سياسة زمنية تناط باختيار العامة وينتصب بنصبهم، وذهبت عدة أخرى إلى أنها قضية أصولية وهي ركن الدين ولا يجوز للرسول إغفالها وإهمالها ولا تفويضها إلى العامة، واستدلوا على ذلك بما ورد في الكتاب حول الكتاب الكريم حول الإمامة وما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله في يوم الدار ويوم الغدير وغيرهما من المقامات. هذا تفاصيل في علم الكلام. أما تسميتهم بالشيعة فإنما هو لأجل النبي سمى محبي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ومقتفيه شيعة. روى السيوطي في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أخرج ابن عساكر عن جابر بإسناده عن جابر بن عبد الله قال رحمة الله عليه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان أصحاب النبي إذا أقبل علي عليه السلام قالوا: جاء خير البرية. وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: علي خير البرية. وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. وأخرج ابن مردويه عن علي بإسناده عن علي سلام الله عليه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم تسمع قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ أنت وشيعتك وموعدي. أنت وشيعتك يعني إن الذين آمنوا يعني أنت وشيعتك. إخبار بعد يقول: وموعدي. وهذا هاي جملة. جملة الثانية هاي جملة استئنافية. يقول: وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين، يعني مشرقين ومضيئين، اللهم اجعلنا منهم. والحاصل أن الشيعة على وجه الإجمال هم الذين بقوا على ما جاء به صلى الله عليه وآله في حق الوصي ولم يغيروا طريقة. فالشيعة ليست فرقة مختلقة بعد النبي صلى الله عليه وآله كما يدعيه النواصب. إيه هاي بالنتيجة هم يكذبون وبعدين يصدقون كذبتهم، ولم تخلقهم السياسات الزمنية ولا الأبحاث الكلامية كما هي الحال في القدرية والجهمية والمعتزلة والماتدرية وما شابه من هذه المذاهب الفاسدة ولا الأبحاث الكلامية. بل لم تتكون الشيعة مو بعد النبي، تكونت إلا في لم تتكون إلا في عصر النبي صلى الله عليه وآله كما مرت في الروايات السابقة. كانوا يشيرون إلى علي وأصحابه قال: جاء خير البرية. هذا هو أصل الشيعة، والذي يجمع جميع فرقها هو الاعتقاد بأن الإمامة قضية أصولية غير مفوضة إلى الأمة. وإن كان صراحة تجي شوفون بعض الفرق كانوا يعتقدون أن النبي أوصى إلى أمير المؤمنين كوصف مو إلى اسم، إلى وصف عام ينطبق هذا الوصف في علي، لم يشر إلى علي. هسه هذا ما تقدر نلحق بالشيعة بهذا العنوان العام باعتبار يعتقدون أن الإمامة منصب إلهي. سواء كان هذا المنصب الإلهي مو شرط أنه يلتزم به كل المسلمون. بعض الفرق الزيدية راح نجي نشوف شوي يخالفون في بعض الأمور. هذا هو أصل الشيعة والذي يجمع جميع فرقها، والاعتقاد بأن الإمام قضية أصولية غير مفوضة إلى الأمة بل إلى الله سبحانه وتعالى بعد وفاة الرسول. هسه هذا عدم التفويض هو عدم تفويض لزومي أو استحبابي. هسه المهم لا يفوض، الأصل فيه لا يفوض إلى الأمة، هذا هو الأصل للاعتقاد، هذا هو الجامع الوحيد بين جميع الفرق الشيعة، أن الإمامة لا تفوض إلى الأمة، الأصل فيها. لأن بعض الفرق يقول إيه الأفضل أن لا تفوض إلى الأمة، لكن لو فوضت مو فد شيء كفر، مو فد شيء فسق. راح نجي نشوف الزيدية. فلازم نضيف هاي العبارة: قضية أصولية غير مفوضة إلى الأمة، هذا في الأصل، هذا في الأصل، يعني الأفضل أن لا تكون مفوضة إلى الأمة، هذا هو القدر المتيقن عند جميع الفرق. لاحظوا شلون الشامل لجميع فرق الشيعة، وإلا نحن نعتقد أنه لا تفوض بنحو اللزومي مو بعد استحبابي وأفضل وما أفضل، لا، الذي يخالف هذا فيخرج عن الدين. نعم، تفرقت الشيعة حسب مرور الزمان وحسب السياسات الوقتية والأبحاث الكلامية إلى فرق مختلفة، غير أنه لم يبقى منها الآن إلا ثلاث فرق، وهم الإمامية، الزيدية، الإسماعيلية. والفرقة الشاخصة من بينها، يعني الشاخصة المتميزة، هي الإمامية المعتقدة بإمامة الأئمة الاثني عشر، أولهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فالحسن والحسين، فعلي بن الحسين، فمحمد بن علي، فجعفر بن محمد، فموسى بن جعفر، فعلي بن موسى، فمحمد بن علي، فعلي بن محمد، فالحسن بن علي، فمحمد بن الحسن سلام الله عليه حجة، الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا صلوات الله عليهم أجمعين. فكلما أطلقت الشيعة في زماننا تنصرف إلى الشيعة الإمامية. شو لاحظوا؟ فكلما أطلقت الشيعة في زماننا، لأنه في الأزمنة السابقة لا، كانت الشيعة عم من ذلك، بل يشمل حتى السنة، بعض السنة الشيعة يسمى بالسنة، اللي كان يعتقد بأن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان فقط، مو أفضل من أبو بكر وعمر، لا، يعتقد أن أبو بكر ثم عمر ثم أمير المؤمنين ثم عثمان، هذا كان يعتبرون شيعة، يعني مع أنه يعتقد أن علي بن أبي طالب إنسان عادي، يعني مو حجة الله و... لا، بس هذا كان يسموه شيعة في ذاك الزمان. أما الآن في زماننا لا، الشيعة تنصرف إلى الأذهان عند عامة الناس المن إلى الإمامية. أما الزيدي ما يسموه شيعة، يسموه زيدي أو شيعي زيدي بالتقييد، بالتقييد. وأما غيرهم كالزيدية والإسماعيلية فيحتاج إلى قرينة، قرينة، قرينة شيعة زيدي، شيعي إسماعيلي من هذا الباب. نعم، كانت الفرق الشيعية الأخرى موجودة في عصر الأئمة وبعده أو بعد هذا العصر سلام الله عليهم، ولأجل ذلك جاءت أسماء عدة من فرق الشيعة في إسناد الروايات. فلأجل ذلك نبحث عن الفرق الشائعة الرائجة في عصرهم عليهم السلام وبعده بقليل، يعني وبعد عصرهم بقليل. وإن شرب عليهم الدهر وبادتهم أهلكتهم المنون، فلم يبق منهم أثر في الأزمنة الأخيرة، وإليك بيانها. فسفت فرقة واحدة ولو نقرأ منذ الوقت. قال الكيسانية: قيل إن كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلأجل هذا سمي هذه الفرقة بالكيسانية. وقيل هو المختار بن أبي عبيدة الثقفي رحمة الله عليه، كان يلقب بكيسان، قالوا السهل هاي الكيسانية إما لمولى أمير المؤمنين أو نسبة للمختار، زين. وعلى كل تقدير حسب النتيجة، شنو عقيدة هذه الفرقة؟ هذا هو الأهم.
بكرام
إيه؟
مود الكيساني
إيه؟
شوف يردون عليه بعض العلماء
إيه؟ في نسبة للمختار بالنتيجة، بس مدي بين المصنف، يعني أكو هيك قول وأكو هيك قول، الآن مريد بين يا هو الصحيح من الضعيف، تفصيل هذا لا بحثه لا خصوصيته لا دراسة الروايات الموجودة فيه، لكن دي بين على شتى الأقوال. يقول: وهم الذين يعتقدون، هذا هو المهم عندنا، من هو الكيساني؟ هم الذين يعتقدون بإمامة محمد بن الحنفية رحمة الله عليه بعد أمير المؤمنين عليه السلام. وقيل لا بل وقيل لا بل بعد الحسن والحسين. أكو يعني هم بالنتيجة يعتقدون أن محمد بن الحنفية والإمام، بس ذولهم على قسمين أو أقسام. قسم يقولون بعد الإمام أمير المؤمنين أصلا محمد بن الحنفية مباشرة، بس مو بعد الحسن والحسين. وقيل لا بل بعد الحسن والحسين، وهو الأكثر، أكثر من الكيسانية. وكان كيسان يدعو الناس إليه، يعني إلى هذا المعنى الأخير. وقد نسب إلى تلك الفرقة عقائد سخيفة في كتب الملل والنحل، يعني لا يتصور منها، ولكن هاي بعد بالنتيجة تدرون أن أكثر الكتب الملل والنحل مكتوبة بأيدي منه عامية ناصبة، فيضيفون فيها إضافات، يمكن ما يعتقدون فد عقيدة، هم ما شاء الله يزودون من عندهم فد 10 عقائد بعد. قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي: والكيساني يرجع محصلها إلى فرقتين، إحداهما تزعم أن محمد بن الحنفية حي لم يمت وهم على انتظار ويزعمون أنه المهدي المنتظر، والفرقة الثانية منهم يقرون اللي هذا القول الأول اللي كان يذهب إليه سيد الحميري الآن نشير له، والفرقة الثانية منهم يقرون بإمامته في وقته وبموته وينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره. سمنه غيره، منه غيره؟ علي بن الحسين، لا أبو هاشم ابن محمد بن الحنفية، وبعد أبو هاشم فلان، وبعده إبراهيم اللي هو من أولاد العباس، إبراهيم الأمير. أكو فرق يعني مختلفة في هذا الباب، ويختلفون بعد ذلك في المنقول إليه بعد محمد بن الحنفية. وكان السيد الحميري رحمة الله عليه أيام عدم استبصاره يذهب مسلك الكيسانية ويعتقد أن محمد بن الحنفية حي غائب، وله أشعار كثيرة في ذلك، كانت ما أقول كثيرة يعني بعض الأشعار مقارنة بأشعاره الأخرى، يعني فبعض الأشعار نعتبر، وإن رجع عنه واستبصر. وقد قال في ذلك الزمان أشعاره التالية: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، منه علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء. لاحظوا شلون؟ يعني قال علي أمير المؤمنين وأولاد الثلاثة. ثم إن الكيسانية تفرقوا إلى هاشمية وبيانية ورزامية، ولا حاجة إلى البحث عن عقائدهم، ومن أراد فليرجع إلى محلها، ولكن لازم يتأمل في الكتب اللي ألفها العامة، لأنهم نسبوا إلى فرق الشيعة نسب يعني سخيفة جدا لا يمكن تصورها إلا من باب الحقد والعداء للشيعة. فلذلك لازم واحد شنو يحتاط في المسألة، يدقق في الأمر، مو كل شيء يقرأ يعتقد أنه هذا كان يعتقدون به، يحتاط في المسألة التحقيق. وإن كانوا هؤلاء كلهم فاسدي العقيدة، بس بالنتيجة هم ماتل، يعني بالنتيجة لا تبخس الناس أشياء، لازم نعتقد نقول هذا عقيدتهم الفاسدة، أكثر من هذا ما لازم نضيف لهم إضافات فاسدة أخرى. والحمد لله رب العالمين.